الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعض ثمرات محاسبة النفس، فقال: فيها عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوب النفس، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، أي هجرتهم وفارقتهم. وقال مطرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيه. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لا أرجو لك ذلك. وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل، وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيضة قريبا منا مكان ينبت فيه الشجر، فدخلت على إثره فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عد الأسد جروا، فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس ثم سلم ثم قال: أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. فولى وإن له لزائرا أقول تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، فحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك الجنة. قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم. وقال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. وذكر ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس عن الجلد بن أيوب وهو متروك قال: كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة، فأتي في منامه فقيل له: إن فلانا الإسكافي خير منك ليلة بعد ليلة. فأتى الإسكافي فسأله عن عمله، فقال: إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار، ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه، فقال: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته، كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى، وعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا له. قال ابن أبي حاتم في التفسير: حدثنا علي بن الحسين المقدمي قال حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم فما بال الكفر؟ إن الإنسان لظلوم كفار. قال: وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن السلط بن دينار قال حدثنا بقية بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا. ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له: اسمع ما تقول أمك. حتى أتاها فدخل عليها فسألها، ثم قال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. قال: فسمعت شيخنا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. ومقت النفس في ذات الرب من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله تعالى في كل لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا، يزري على نفسه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن فلانا صديق. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن ابن آتش قال حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله عز وجل 70 سنة، ثم خرج يوما فقلل عمله، شكى إلى الله عز وجل منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله تعالى فقال: إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد أبو هلال عن قتادة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال: كان داود عليه السلام ينظر أغمص خلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ثم أقول يا رب مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران بن مسلم القصير قال قال موسى عليه السلام يا رب أين أبغيك؟ قال أبغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في منامه فقيل له أرأيت ازدراءك على نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين. ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله تعالى، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي شيئا وهي قليلة المنفعة جدا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله تعالى إليه لو دعاني حتى ينقطع قواه ما استجيب له حتى ينظر في حقي عليه. فمن أنفع مال القلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم يقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن حيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم، وهذا الذي أيسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه دبره مفتقرا فقرا فيه غناه وذليلا ذلا فيه عزة. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتي به. قال الإمام أحمد حدثنا ابن القاسم قال حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم خشوع العبد الذليل الحقير، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجي بقلب وجل ولسان صادق. ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلا كائنا ما كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم أنه قال له رجل إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي. فقال له: إنك أن تضحك وأنت معترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. فقال له: أوصني. قال: عليك بالزهد في الدنيا وألا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن وضعت وضعت طيبة، وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. وأوصيك بالنصح لله عز وجل، نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطردونه، ويابى إلا أن ينصحهم ويحوطهم. ومن هنا أخذ الشاطبي رحمه الله تعالى قوله: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يتألى في نصحهم متبدلا، أي لا يقصر. قال الإمام أحمد: حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا الجريري قال بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة، فتعبد واجتهد، ثم طلب إلى الله حاجته فلم ير نجاحا، فبات ليلة مزريا على نفسه وقال: يا نفس، ما لك لا تقضى حاجتك؟ فبات محزونا قد أزرى على نفسه وألزم الملامة نفسه، فقال: أما والله ما من قبل ربي أتيت ولكن من قبل نفسي أتيت. فبات ليلة مزريا على نفسه وألزم الملامة نفسه فقضيت حاجته. من ثمرات المحاسبة تخفيف الحساب يوم القيامة، فمحاسبة المسلم لنفسه في دنياه سبب لتخفيف الحساب عنه يوم القيامة، لأنه سيعمل على التخفيف من سيئاته والتكثير من حسناته. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عن جعفر بن برقان رحمه الله قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله، فكان في آخر كتابه: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته أو شغله هواه عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة. فتذكر ما توعظ به لكي تنتهي عما ينتهى عنه. قال الحسن رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما أخف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من وصلة إليك، هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط أن يقع منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ والله ما لي عذر بها، والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفا بين يدي الله تعالى، والمنافق يغفل عن نفسه. فرحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به. والتمكن من الهدى والاستقرار عليه إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نصب من الحجج والمواظبة على حساب النفس في العمل. من فوائد المحاسبة أنها علاج لمرض القلب، لأن مرض القلب لا يمكن إزالته وعلاجه إلا بمحاسبة النفس ومخالفتها. وبمحاسبة النفس يكتشف المرء مساوئ نفسه وعيوبها ولا يغتر بالعمل، لأن الإنسان متى ما حاسب نفسه وجد عيوبها، ومتى ما وجد عيوبها لم يغتر بالأعمال الصالحة التي يعملها، بل يرجو ربه أن يقبل منه تلك الأعمال على ما هي فيه من النقص. قال عبد العزيز ابن أبي رواد رحمه الله: ما دخلت في شيء من أعمال البر فخرجت منه فحاسبت نفسي إلا وجدت نصيب الشيطان فيه أوفر من نصيب الله تعالى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، أي أن الإنسان بمحاسبة نفسه سيصل إلى مقتها وبغضها، لأنه يعلم أنها بمساوئها قد تقف حجر عثرة في طريقه لدخول الجنة. ومن كانت هذه حالة فأن له الغرور والتكبر. وعندما حاسب السلف أنفسهم أدركوا حقيقتها فاحتقروها في ذات الله وفي جنبه. كان بعض السلف يقول في دعائه في عرفة والناس من حوله: اللهم لا تردهم لأجلي. وكان محمد بن واسع رحمه الله يقول: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي، مع أنه من كبار العباد في هذه الأمة. فحق على من عرف هذه الثمرات ألا يغفل عن محاسبة نفسه، وأن يضيق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهر نفيسة، فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتحرير وقراءة لمنزلة المحاسبة، وقد كان هذا بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ونعمته في مجالس أولها في ليلة يوم عرفة التاسع من ذي الحجة سنة 41,400 من هجرة السيد والذي آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 29 من يوليو سنة 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في ليلة عيد الأضحى 10 من ذي الحجة سنة 41,400 من هجرة سيد ولدي آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، الموافق 30 من يوليو سنة 2020 من التاريخ الميلادي. وكان ذلك بحول الله وقوته ونعمائه ومنته بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ومن كل وباء وبلاء ومحنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.